Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي خلال هذه الحلقه حنقدم لكم جزء من لقاء رئيس المجلس السيادي لانتقال البرهان مع قناه الجزيره مباشر حول عدد من القضايا التي تمر بها البلاد. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
نشكرك في بداية اللقاء على تلبيتك لدعوة الجزيرة مباشرة. ثلاثة شهور مروا من عمر المرحلة الانتقالية، كان أحد أهم الأهداف الرئيسية هي مسألة السلام مع الحركات المسلحة، قيل أنها توقفت حتى 10 ديسمبر القادم، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة السلام هي واحدة من التحديات الرئيسية اللي تواجه السودان،
أهم المعوقات. سيادة الفريق،
لا توجد معوقات على الإطلاق، الإرادة السياسية متوفرة لدى كل الأطراف.
لا يعني اسمح لي، البعض يقول مثلا أن هناك على سبيل المثال حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور يبدو أنها ليست منخرطة بشكل جدي في هذه في هذا التفاوض، بل البعض يتحدث على أنها رافضة للعملية الانتقالية برمتها.
التواصل مع هذه الحركة مستمر. الحلول المطروحة على الساحة والتي نتوقع أن يتبناها جميع السودانيين ستكون مقنعة للجميع. نحن نتوقع ونتمنى أن لا تفضل معضلة عالقة حتى ما يتشبث بها البعض. نحن نسعى لوضع حلول جذرية لكل مشاكل السودان.
لو في معوق رئيسي لسير عملية التفاوض، ماذا سيكون من وجهة نظرك سيادة الفريق؟
لا أظن أن هنالك معوق، الإرادة السياسية متوفرة والإرادة الوطنية حاضرة.
إذن لماذا التأخر؟ لماذا حتى أجلت المفاوضات حتى 10 ديسمبر؟
التأجيل تم بطلب من الوساطة لمزيد من التحضير فقط.
بمناسبة الوساطة، البعض يتحدث عن أنه يجب إدخال وساطة دولية في هذه المفاوضات، هل أنت مع هذا الطرح سيادة الفريق؟
نحن لا نحتاج لوساطة دولية، مشاكل السودان معروفة والحلول معروفة.
جنوب السودان هي الوسيط المثالي في هذه العملية؟
جنوب السودان هو منبر فقط تفاوضي، إنما المفاوضات ثنائية بين الأطراف السودانية.
هل تفكرون في تغيير مكان التفاوض بعيدا عن جوبا، أم ستظل جوبا هي المكان المركزي لعملية التفاوض؟
جوبا ستظل هي المكان المركزي، نعم.
ولن تدخلوا أطراف دولية كوسطاء أو أطراف إقليمية في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة؟
لا فكر حتى الآن لإدخال أي وسيط،
نعم،
من أي طرف.
الحركات المسلحة في معظمها تطالب بألا يتم مسألة إنشاء المجلس التشريعي وبدئه، وكذلك حتى تغيير الولاء قبل الانتهاء من عملية السلام، هذا يؤخر جزء أصيل من المرحلة الانتقالية، ما رأيكم؟
التشاور مع الحركات المسلحة مستمر بشأن تشكيل المجلس التشريعي واختيار الحكام للولايات. التشاور مستمر معهم وهم موجودين معنا داخل السودان، داخل الخرطوم. حتما سندعى للوصول إلى حل توافقي بينهم.
سيادة الفريق، أنت مع تشكيل المجلس التشريعي قبل الانتهاء من عملية السلام أم بعده كما تطلب بعض الحركات المسلحة؟
الخيارات كلها مطروحة، يمكن أن يتم تشكيل المجلس بصفة جزئية، لكن بعد التشاور مع الحركات التي نحن نسعى لأن تكون شريك معنا في كل العملية المستقبلية في السودان. حركات الكفاح المسلح نحن نتمنى ونتوقع أن تشاركنا في هذا المجلس، لأنه سيؤسس لمرحلة لحكم السودان سيضع الأسس التي سيحكم عليها السودان في المستقبل.
بعض الحركات المسلحة تتحدث عن أسرى لم يتم إطلاق سراحهم حتى هذه اللحظة، ما رأيكم؟
نحن نتأكد يوميا ودوريا من عدم وجود أي أسرى أو معتقلين يتبعون الحركات المسلحة. تشاور بيننا كما ذكرت مستمر، متى ما وجدنا أن هنالك من ينتمي لهذه الحركات في معتقل أو في سين حتما سيطلق سراحه.
سيادة الفريق، يصل صوت جزء من الشارع بأن يجب أن يكون هناك ولاء من المدنيين، هناك انتقاد لبعض الولاء العسكريين، ما رأيك؟
هذا التقدير متروك للسلطة التنفيذية بالتشاور مع المجلس السيادي وبالتشاور مع القوى السياسية المختلفة بما فيها حركات الكفاح المسلح. متى ما توافق الجميع على تغيير الولاء سيتم تغييرهم.
أنتم وسيادتكم تحركت تجاه الرئيس السابق عمر البشير في لحظة الخطر، في لحظة الفوضى، لا قدر إذا حدثت مثل هذه الأمور مرة أخرى، هل ستتحرك أيضا ضد الحكومة أو حكومة حمدوك تحديدا أم لا؟
هي حكومة حمدوك هي حكومة من الشارع. في المرة السابقة حصل التحرك بناء على رغبة الشارع، وكان التحرك القوات المسلحة هو التحرك الحاسم، لا أحد ينكر ذلك. الآن الشعب السوداني كله والقوات المسلحة بما فيها كل القوات النظامية الأخرى والحكومة كلنا نعمل بيد واحدة، ولا أظن أن هنالك ما يستدعي أن ننكر ما حصلنا عليه من تغيير.
طيب، بما أنك تحدثت سيادة الفريق عن القوات المسلحة فدعنا نفتح هذا الملف لأنه بيها الكثير من الأسئلة. لعل السؤال الأصافي هو الدعم السريع. بعض يقول أن الدعم السريع على الرغم من ظاهرا هو يتبع أو تابع للقوات المسلحة إلا أنه جيش داخل الجيش، لديه أسلحة خاصة، لديه ميزانيات خاصة، لديه حتى فيما يخص التسليح أسلحة يقال أنها حتى أفضل مما لدى الجيش السوداني والقوات المسلحة السودانية. هل هذا حقيقي؟
حتما هذا غير حقيقي. صحيح الدعم السريع فترة من الفترات في العام كانت ميزانيته منفصلة، لكن بعد أن تم هذا التغيير الآن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. مصدر التسليح للجميع معروف، ومصدر التسليح هو منظومة الصناعات الدفاعية هي التي تمدنا جميعا من الأسلحة. لا يوجد بيننا أي أمور تحت الطرابيزة، كل الأمور مكشوفة لبعض ونعمل سويا بيد واحدة
تحت الطرابيزة.
نعم
نهائيا.
نهائي.
ما هي طبيعة العلاقة بينك وبين الفريق أو الحمدي؟
علاقة تجمعنا الزمالة وتجمعنا الأخوة الحقيقية الحقة. طيب. أيضا يجمعنا حب السودان، حب الوطن.
أنت تعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يخص تحركات الدعم السريع ومن أين تأتي بالمال والتسليح، بما أنك طبعا القائد العام للقوات المسلحة.
نعم.
البعض متخوف، بعض السودانيين يتخوفون من أن يكون هناك جيش داخل الجيش.
نحن من هذا المنبر نطمن الشعب السوداني بأن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. كل حركة تتم بإجراءات عسكرية معروفة التي تتبع فيها كل الروتين المعمول به للتحركات العسكرية.
طيب، بما أن سيادتكم تتحدث على أنكم تعلمون كل تحركات الدعم السريع، هناك تقرير مهم للحقيقة سيادة الفريق لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، تحدث على أن الفريق حميدتي أرسل ما يقرب من 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع لدعم خليفة حفتر في ليبيا.
هذا غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. لم ترسل القوات المسلحة السودانية أي فرد للقتال داخل ليبيا. هنالك مجموعات تعمل مع مختلف الفصائل في ليبيا، مجموعات كانت بحكم وجودها خارج السودان ربما كانت تعمل مع خليفة حفتر أو تعمل مع الطرف الآخر، لكن من القوات المسلحة السودانية بما فيها الدعم السريع لم نرسل أحد، ولم لم يطلب مننا أي شخص أن نرسل قوات إلى هنالك.
لم تطلب منكم مثلا دولة الإمارات إرسال قوات إلى خليفة حفتر لدعم خليفة حفتر؟ طب سؤالي، لماذا سيقول تقرير خبراء لجنة الأمم المتحدة مثل هذا الكلام عن السودان؟
كسر في الفترة الأخيرة انتحال شخصيات القوات السودانية بجميع، ربما هنالك مجموعات ومعارضة تعمل مع خليفة حفتر أو تعمل مع حكومة السراج.
ولم تطلب منكم الإمارات أو السعودية إرسال مقاتلين إلى هناك؟
لماذا يطلبوا منا ذلك؟ نحن ليس طرف في هذا النزاع.
هم طلبوا منكم في موضوع اليمن على سبيل المثال وأنتم وفيتم.
اليمن تم بمخرجات قمة عربية ودعوة لإعادة الشرعية في اليمن واستجابت له معظم الدول المشتركة في هذا التحالف.
أفضل إجماع في اليمن، يعني البعض يتحدث أنه لا يوجد قوات في اليمن تعمل إلا القوات السعودية الإماراتية والسودانية.
نعم صحيح.
لماذا تعمل حتى هذه اللحظة قوات سودانية في اليمن؟
التحالف لم ينفض وأيضا الشرعية ما زالت الشرعية في اليمن تحتاج إلى كثير من الجهود حتى تعود كما كانت. أيضا قوات الموجودة في اليمن موجودة بطلب من الحكومة اليمنية وتعمل تحت معظم القوات تعمل في مهام تأمين المهندسين الطبي، ليست هنالك قوات مقاتلة داخل اليمن.
ليس لديكم قوات قتالية داخل اليمن؟
نعم.
يعني اسمح لي سأعرض عليك وجهة نظر أخرى وهي وجهة نظر الحوثيين. الحوثيين منذ أيام ليست بكثيرة أتوا بمشاهد حية مسجلة بالطبع لجنود من جنود سودانيين مقتولين داخل اليمن أسرى وحتى أبرزوا الهويات الخاصة.
هؤلاء ليس داخل اليمن، هؤلاء يعملون في الدفاع مع إخوتهم في المملكة العربية السعودية في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. قواتنا متواجدة هنالك ومعلوم هذا الأمر للجميع.
يعني هؤلاء تم أسرهم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
نعم.
من القوات السودانية.
نعم.
بعض المواطنين السودانيين وأنا وصلتني أسئلة كثيرة في هذا السياق يقولون نحن لا ناقة لنا ولا جمل في اليمن، لماذا يذهب الجندي السوداني أو الضابط السوداني إلى اليمن؟
هذا يعني؟ هذا التزام وتحالف ارتضيناه جميعا. كثير من التحالفات القوات المسلحة السودانية شاركت في معظم الصراعات الموجودة في الإقليم، شاركت في العراق، شاركت في مصر، شاركت في لبنان، شاركت في كل المناطق الاضطرابات.
هذا الالتزام كان أيام النظام السابق. النظام السابق سقط بالفعل، فلماذا تلتزمون بالتزام يراه البعض غير مفيد للسودان من قبل النظام السابق؟
هذا الالتزام مع أشقاء وأصدقاء وإخوة لنا.
وستظلون في هذا الالتزام؟
نعم نعم.
إلى متى؟
حتى ينفض هذا التحالف.
بمناسبة الميليشيات، هل كانت هناك ميليشيات تابعة للنظام السابق وموجودة حتى هذه اللحظة، حتى أن أحد رموز هذا النظام في وقت ما قبل نجاح الثورة هدد باستخدامها ضد المعارضين؟
ليست هنالك ميليشيات معلومة.
ليست هناك ميليشيات معلومة.
نعم
نعم حتى هذه اللحظة.
نعم.
سيادة الفريق، يعني دعني أستفيد بصراحتك، أين رئيس المخابرات أو قوى الأمن السابق صلاح كوش؟
موجود خارج السودان.
خرج بعلمكم أم لا؟
بدون علمنا خرج.
نعم. هل تحاولون أن يعني تعودوا به إلى السودان لمحاكمته أم لا؟
متى ما كان ذلك ضروريا ومتى ما طلبت الأجهزة العدلية حضوره سيتم التواصل والحصول على كيفية إعادته إلى حظيرة الوطن.
وخرج كما ذكرت سيادتكم دون علمكم.
نعم.
هاربا. هل تعلمون المكان الذي موجود فيه الآن صلاح جوش؟
لا ليس بالتأكيد.
في بلد عربي ما كما يقال
أو شاء؟ ربما، لكن مكانه ليس معلوم لدينا بالتأكيد.
لم يدخل السودان بعد خروجه؟
لا
نهائيا.
طيب،
في هناك نقطة أخرى خاصة بالبشير والجنائية الدولية. سيادة الفريق، أنت تميل لفكرة، البعض يطرح فكرة تسليم البشير للجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم حرب سابقة في دارفور وغيره وليس محاكمته داخل السودان، مع هذا الطرح؟
أبدا. نحن تحدثنا كثيرا في أن القضاء السوداني يستطيع أن يحاسب ويحاكم كل شخص. وهذا الأمر تشارك فيه جميعا هذه الرؤية، رؤية أن نعطي الفرصة للقضاء السوداني ونحن نثق فيه تمام الثقة لأنه قادر أن يعاقب ويحاسب أي أنواع الجرائم المختلفة.
قوى الحرية التغيير شريككم الرئيسي في الحكم تطالب بتسليمه للجنائية الدولية، الحزب الشيوعي وغيره بشكل رسمي تحدثوا عن هذا الأمر بتسليمه للجنائية الدولية.
الفرصة ما زالت أمام القضاء السوداني وهم أيضا أظن أن الجميع يثق في هذا القضاء، متى ما انتفت الثقة في هذا القضاء يمكن أن ينظر في هذا الأمر، لكن نحن حتى الآن نثق في قضاءنا ونثق في قضاتنا.
فيما يخص الوثيقة الدستورية كنت أقرأ فيها اليوم وهي بتتحدث عن التصدي لكل رموز النظام السابق، الفساد، حظر حتى بعض الكيانات التي تنتمي لهذا النظام. سيادة الفريق، هل أنت مع فكرة حظر المؤتمر الوثيقة الوطني وحله نهائيا لا يكون له أي وجود في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أم لا؟
نحن في الوثيقة الدستورية تواسغنا أن المؤتمر الوطني لا يجوز أو لا يحق له العمل في هذه المرحلة الانتقالية، لكن هنالك قانون ينظم عمل الأحزاب، هنالك قضايا قد ترفع في المحاكم، المحاكم هي التي تفتي في أمر هذا الحزب.
أعزائي المستمعين، ده كان جزء من لقاء البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي مع قناة الجزيرة مباشر حول عدد من القضايا التي تمر بها البلاد، وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية، مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا أن نستضيف الدكتور عباس التجاني عشان يحكي لنا عن إمكانية وفرص السلام والعدالة في السودان وفي دارفور بشكل خاص. فأهلا ومرحبا بك الدكتور عباس التجاني.
أنا سعيد جدا بالحديث في هذه المحطة التي عملت في ظروف وفي أوقات صعبة وتناولت بجراءة عدد من القضايا والموضوعات من الأهمية بمكان. الموضوع المطروح في الطاولة، موضوع العدالة الانتقالية في الوقت الراهن وعلى غطر السلام، هي واحدة من المطلوبات الحقيقية، لأنه الثورة اللي انتصرت في السودان في 11 أبريل الشعار بتاعها الأساسي حرية سلام وعدالة. المناطق شهدت نزاعات، شهدت إشكالات مختلفة جدا، انتهاكات جسيمة على مستوى حقوق الإنسان، الطروما عالية جدا، تدمير ممنهج لسبل كسب العيش في بعض المناطق زي ما حصل في دارفور وجبال النوب والنيل الأزرق، تشريد تنزيح، عدم إيجاد فرصة. التشريح للوضع الموجود بالشكل ده في السودان محتاج لعدالة انتقالية عشان نحقق سلام يكون مستقر بالضرورة يتم إعادة هيكلة المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات وحدها وبناء المؤسسات ومراجعة قوانينها وأوامر تأسيسها وإيجاد فرص متساوية لكل التباين بتاع السكان في السودان لامتصاص النزاعات القائمة على الـ على الـ على الهوية أو التراكمات الناتجة عن النزاع أو الناتجة عن النزاعات المختلفة في مناطق مختلفة. لأنه الخلل في بناء الدولة ذاته ما لم يعد بناء الدولة بشكل كويس وبناء هذه المؤسسات بشكل كويس ما بتتحقق عدالة. العدالة في توزيع الفرص والوصول لحق العمل بغض النظر عن إن الانتماء سواء كان
كويس
مناطق أو جهوي أو الآخر.
الأول شنو؟ السلام ولا العدالة؟ بياخد أولوية شنو؟ السلام ولا العدالة؟ أنتوا كنا شغالين في البيس، التحديات بتاعت السلام شنو؟ لأنه العدالة برضو ممكن تكون واحدة من التحديات بتاعت السلام، والسلام ممكن يكون واحدة من التحديات بتاعت العدالة. الأولوية في الوقت الراهن للناس شنو؟ هي هل هو سلام وهل هو عدالة؟ الضروري شنو؟
أنا أعتقد أن المرحلة الضرورية في المرحلة الحالية أنه الوضع الانتقالي، وعشان يتحقق سلام بالضرورة يتحقق وزين الوضع الانتقالي، وزين هذا الوضع الانتقالي بتبدأ العملية بتاعة العدالة الانتقالية نفسها. لكن تظل الأولوية للسلام. السلام بيعني شنو؟ بيعني مش وقف الحرب وبس، بيعني الوصول لاتفاق مع الأطراف المختلفة في السودان سياسيا. الوصول لاتفاق ده وفقا للوثيقة الدستورية أو الإعلان السياسي بغض النظر عن التباين بتاع آراء الناس، لكن بالنسبة للناس العاملين في مجال السلام ضرورة حقيقية إنه يحصل سلام. وده فيه إشارات واضحة في تقديري. كل الأطراف من الكفاح المسلح طلعت بيانات وأعلنت وقت إطلاق نار. الأطراف بتاعة السلطة الانتقالية التزمت وطلعت بيانات بأنها وقت إطلاق النار، وده بداية العملية بتاعة السلام بدأت. الجلوس في عدد من الجلسات بتاعة التفاوض لإدارة هذا النزاع وكيفية الخروج بتسوية سياسية، ده جزء من العملية بتاعة السلام. إشراك الأطراف في العملية السياسية الانتقالية في المرحلة بعد التفاوض شيء مهم جدا في المرحلة الحالية.
يعطوا أطراف
اللي هي الأطراف المرتبطة ارتباط مباشر بالنزاع الموجود الحالي في السودان، اللي هو النزاع السياسي الموجود، وجود تسوية سياسية في السودان ضرورة، اللي هي الأطراف بتاعت الكفاح المسلح والقوة المدنية الموجودة على السلطة الانتقالية. يعني كل هؤلاء الفاعلين سياسيا في المرحلة الراهنة في السودان في فترة الانتقالية دي بالضرورة تحصل تسوية سياسية تخد مبادئ بتاع التسوية شاملة في السودان، وهي مبادئ وأسس لسلام دائم وشامل في السودان في المرحلة الجاية. اللي هو ده بالاستثناء.
يعني هنا ما في مشكلة حسي بتكون في ناس كتار جدا بيقولوا إنه الاتفاقيات في السودان بكثرتها يعني توقعت اتفاقيات كثيرة جدا في السودان، لكن ما في اتفاقية قدرت تحقق فريق حقيقي. في ناس بيفتكروا إنه الضحايا نفسهم هم مفترض يكونوا جزء من العملية بتاعة التفاوض نفسها، ده بضيف قدر شنو للناس في القصة بتاعة السلام والقصة بتاعة الهناية؟
ده بضيف نجم أصحاب المصلحة الحقيقيين المتأثرين بشكل مباشر سواء كان نفسيا أو جسديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا من التأثيرات بهذا الحرب اللي بتكون قاعدة في واقع محدد. وجودهم كجزء من فريق التفاوض أو وجودهم كجزء من الطاولة بتاعة التفاوض في المرحلة بتاعة السودان الراهنة، المرحلة الانتقالية من الضرورة ضمتها فيما يتعلق بالقضايا بتاعة اللاجئين، فيما يتعلق بالقضايا بتاعة النازحين، فيما يتعلق بقضايا التعويضات، فيما يتعلق بالقضايا بتاعة المفقودين أثناء فترة الحرب سواء كان مفقودين قطريا، بالضرورة يكونوا جزء من القضايا المطروحة في التفاوض وتكون جزء من الوثيقة بتاعة التسوية السياسية وكيفية معالجة المسألة دي لكل السودانيين تم فقدهم في مناطق مختلفة. التنزيح والتشريد الداخلي تم للناس بالضرورة يتم تناوله ويكون جزء من الوثيقة بشكل حقيقي. صحيح اتوقعت اتفاقيات وتقريبا عدد أكثر من 40 اتفاقية خلال 30 سنة فاتت من النظام البائد، لكن ما تم تنفيذ الاتفاقيات دي بالشكل المطلوب. ومش لتحديات، التحدي الأساسي في كل الاتفاقيات ما في يعني نيفاشة واحدة من الاتفاقيات صمدت لمدة 4 أو 5 سنوات وأدت إلى انفصال الجنوب لتعنق طرف من أطراف الاتفاق، لأنه العقلية والعقلية اللي كانت بتدير الدولة والعقلية اللي بتدير الملف تحت السلام بتمت المعالجة تحت الملف ده من وجهة نظر أمنية وعسكرية، والحروب تم إدارتها من وجهة نظر أمنية وعسكرية، ما كان في وجهة نظر سياسية لنقل السودان لمرحلة مختلفة، لأنه كان نظام بيفتش ومن الحرب دي بيضمن الديمومة بتاعته، لأن الفاتورة بالنسبة له بتاعت الحرب هي فتحت مجال كبير جدا لتجارة مختلفة عندها علاقة بتجارة بتاعت السلاح لأشكالات مختلفة جدا، وفتحت ملفات جديدة، لأنه طيلة ما في مجتمع دولي وفي فاعلين تانين بيدفعوا الفاتورة بتاعت الهيومانتيرين ايد بتاعت الدعم الثاني هم حيستمروا في الحديث. لكن العقلية أنا أفتكر في الفترة الانتقالية بعد نجاح الثورة السودانية إنه تغيرت. الناس القاعدين على مستوى السلطة في مجلس الوزراء بالضرورة والمجلس السيادي إنه يكون الطريقة والمنهجية بتاعت التفاوض وإدارة النزاع تكون مختلفة. الوثيقة المانديت الأوجد المجلس العسكري والمجلس المجلس السيادي والأوجد مجلس الوزراء الوثيقة الدستورية الانتقالية دي خطت مهام معينة من ضمنها ملف السلام في 6 شهور، ونحن اللي نتكلم في الشهر الرابع من توقيع الاتفاقية، وما تبقى من 6 شهور حوالي 2.5 شهر، ولسه التفاوض يتأجل ل 15 ديسمبر في المرحلة الجاية. إذن في تعقيدات كثيرة جدا في الملف ده نفسه، ودخل من ناحية بتاع التواريخ وخارطة زمنية لتنفيذ الاتفاقية نفسها في خلال 3 سنوات أو الوثيقة الدستورية في خلال 3 سنوات، اللي هي تهيئ الوضع ده لمرحلة انتقال ديمقراطي. لو دي كانت الروح في إنه تنتقل المسألة دي لمرحلة جديدة، ده تبيعني بالضرورة إدماج ووضع جزء من المانديت بتاع التفاوض كل القضايا المعقدة في السودان، سواء كانت قضايا عندها علاقة بالتنوع، قضايا عندها علاقة بإدارة الدولة، قضايا عندها علاقة بحقوق تاريخية بتاع الناس، قضايا عندها علاقة بالنازحين، عندها علاقة باللاجئين، عندها علاقة بالمشردين، عندها علاقة بالمفقودين، قضايا العدالة كلها بالضرورة يتم مناقشتها في فترة التفاوض، لأنه المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية الراهنة الوصول بالمرحلة دي لمرحلة الدستور اللي هي الدستور الانتقالي، الدستور اللي يتم مناقشته والمؤتمر الدستوري المفترض يعقد بنهاية الفترة الانتقالية، مفترض يكون هو الهدف الاستراتيجي من التفاوض عشان نتفق على قواعد دستورية وقانونية تمنع النزاع مستقبلا عشان يتحقق السلام. ده مع وجود 3 سنوات، مع وجود الاتفاق بتاع السلام لو تم خلال الفترة الانتقالية تتناشط طوالي وتتشكل الآليات والأدوات اللي بتكون منسجمة مع السياق السوداني، المنسجمة مع الأعراف والعادات والتقاليد السودانية وطبيعة النزاع في السودان في متعلق بالعدالة الانتقالية، منها سواء كان جبر الضرر، تغيير المؤسسات، النظر في القوانين وإصلاح القانون، الإصلاح القانوني، الإصلاح المؤسسي، تكوين لجان حقيقة ومصالحة وإلى الآخر، لأنه ده من يوصلنا لمرحلة الدستور أو مرحلة المؤتمر الدستوري تكون كل القضايا دي تناقشت والقضايا قدام القضاء ويكون كل الأطراف أثرت بالنزاع إنها عرفت حقوقها وين.
التحديات بتاعت السلام في دارفور شنو؟ يعني العقبات والتحديات، المشاكل اللي ممكن تقابل العملية بتاعت السلام نفسها في دارفور شنو؟
أكبر تحدي لقصة السلام دي في دارفور الانتشار المفرط للسلاح في المنطقة بتاعت دارفور والهشاشة بتاعت الوضع في الدول المحيطة بالسودان أو محيطة بإقليم دارفور، الوضع الهش جدا في ليبيا، الوضع الهش جدا في تشاد، الوضع الهش جدا في افريقيا الوسطى، ده وانتقال السكان والمجموعات السكانيه المشتركه والسكن عبر الحدود دي ممكن تكون مهدد ليه بشكل او باخر للعمليه بتاعت السلام. ما لم انه تتحلى الاسباب الجذريه للنزاع في السودان ودارفور ما بتعبر عن السودان وتتعالج في اطار السودان الواحد، المساله اللي مثلا المسائل عندها علاقه بالهويه، المسائل عندها علاقه بالارض، المسائل عندها علاقه بشكل الحكم، المسائل عندها علاقه بالتقسيمات الاداريه، ما لم تتحلى المعضله او المعادله بتاعت كيف يحكم السودان انه النزاع واحد من التحديات الحقيقيه لتنفيذ السلام في السودان. التحديات على مستوى المتاثرين انه في اكثر من 2 مليون ناس وفي مناطق مفترض يعيدوا توطين الناس وفي مشروعات بدات بدات على التوطين لكن المشروعات دي لسه برضه ضعيفه او فطيره في بعض المناطق تم تنفيذه سواء كان في اتفاقيه ابوجا او اتفاقيه الدوحه او المجهودات اللي بتقوم بها منظمات المجتمع المدني المختلفه في عدد التوطين والعوده الطبيعيه للمناطق اللي انحدروا منها النزاع، لانه في انتشار وفي عدم كنترول، لانه النزاع بيخلي المنطقه الوجود بتاع الدوله حيكون ما فيش، بناء المؤسسات القوميه بشكل حقيقي سواء كانت الامنيه او العسكريه او القوات النظاميه المختلفه لاعاده فرض دوله القانون، ما لم يكن في فرض لدوله قانون في منطقه دارفور السلام برضه بيكون هش لو بقى. يعني المساله بتاعت العوده الطبيعيه للاجئين اللي قاعدين في شمال تشاد وفي افريقيا الوسطى وفي جنوب السودان، ما لم يكن في مشروعات حقيقيه المساله دي برضه ممكن تكون مهدده، ما لم يكن في مشروعات تنمويه حقيقيه. يعني ازمه دارفور كعمليه السلام عشان تمتص الجزء من المشروعات التنمويه الضروريه في دارفور اللي هو البنيه التحتيه اللي عندها علاقه بالطرق وبتوليد الطاقه، لان جمله ال 2 مليون القاعدين ديل بالضروري يعودوا لدوره الانتاج اللي هو عباره عن مزارعين وناس منتجين في القطاع التقليدي.
اعزائي المستمعين، ده كان الدكتور عباس التجاني بيحكي عن تفاصيل فرص وامكانيه السلام والعداله في السودان وفي دارفور بشكل خاص. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
لست تهديدا يكبل خطوه ثقل الحديد. لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق يتهامسون 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 صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا 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 لا, لا قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاد ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 لا, لا, لا حتما نعود وغدا نعود قطعا نعود للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود نسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا لن نحيد عن الكفاح لا لن نحيد عن الكفاح ستعود إفريقيا لنا وتعود أنغام الصبا. لا لا لا.
المستمعين الكرام، نلفت انتباه متابعيننا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي تردد 12604. أكرر مستمعينا الكرام ومتابعيننا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنجا تردد 12604.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحنقدم لكم خلال هذه الحلقة كلمة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمام ورشة عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية بقاعة الصداقة أمس، والآن نستمع إلى كلمته.
حقيقة أنا سعيد جدا أن أشارك معاكم في هذه الورشة والتي سوف تتناول عرض نتائج مقترحات برامج أولويات الفترة الانتقالية. تابعت لشهور حتى قبل أن أحضر للسودان، يمكن برضو بمشاركات متواضعة، عملية وضع هذا البرنامج والتي شملت مشاورات واسعة شاركت فيها قطاعات عريضة من قوى شعبنا الحية، غطت الولايات، أيضا كانت هناك العديد من الورش والاجتماعات القطاعية المتخصصة التي خرجت بهذا الجهد المقدر. مرات بيتقال إنه البروسيس نفسها بتكون أهم من الناتج النهائي، لأن هذه يعني أتاحت فرصة لمشاركة قطاعات عريضة جدا، ده ما كان تقليد موجود في السابق. هذا يحمد على القائمين على قيادة هذا العمل الكبير، وبكل تأكيد يعني أنتج جهد مقدر وعظيم حيساعد كثير جدا في أولا تحديد أولويات المرحلة الانتقالية، لكن وضع اللبنات الصلبة للانطلاق لسودان جديد. أيضا هذه التوصيات، مع أنه بروفيسور منتصر قال هو حصل تأخير بسيط في إنتاجها، لكن أنا في اعتقادي هي بنتم مناقشتها اليوم في وقت مناسب جدا، ونحن مقبلين على وضع ميزانية العام 2020. هذه التوصيات تصب تماما في هذا الوجه، وبالتأكيد سوف تساعدنا في وضع برنامج وميزانية 2020. لذلك الشكر لقيادات الحرية والتغيير على الدور الرياضي في وضع هذا البرنامج. الشكر أيضا لكل شباب وشابات الشعب السوداني وخبرانا الوطنيين بالداخل والخارج على مجهوداتهم وتضحياتهم، بما يؤكد مقدرتنا على الإنجاز حينما نعمل كفريق عمل موحد، وذلك ما نتوقعه من باحثينا ومفكرينا ووضعي السياسات في هذا البلد. أيضا يجب أن نشيد بدور المجتمع الدولي وخاصة برنامج الأمم المتحدة للماي لوقوفه معنا في هذا الجهد، والدعم المستمر الذي ظل يقدمه للقائمين على هذا المجهود. حقيقة ما كانت مصادفة طبعا إنه برنامج الحكومة الانتقالية والفريم ورك يكون ذا ميرور إيميج لكل الطلعات به الورش، لأن أصلا نحن في وضع هذا الإطار اهتدينا وكنا في حالة بتاعت نقاش مستمر على المجموعة القادة هذا الجهد. لذلك ما كانت مصادفة إنه نحن نصل للعشرة أولويات اللي هي بنسميها أولويات الفترة الانتقالية. هذا الجهد يتكامل معها وبيعمل يعني تفصيل لها. ما أفتكر بيكون في خطأ في إننا بسرعة نذكر بعض بهذه الأولويات. في تقديري تحديد هذه الأولويات اهتدى بشعار الثورة العظيم، حرية سلام وعدالة. هذا الشعار على بساطته لكنه من العمق اللي ممكن في أي واحد من الثلاثة ديل يتفصل برنامج كامل، حرية سلام وعدالة. لذلك جاءت الأولويات أنا أفتكر على رأسها إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام كأولوية قصوى ترتبط بكل القضايا الثانية، معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة. نحن نعيش بشكل يومي معاناة شعبنا في غلاء الأسعار، أزمة العملة الوطنية، البنوك، مواصلات، لكننا نعمل مع بعض بشكل برضو يومي في تدارك هذه الأزمة ومعالجتها، مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبية واسترداد الأموال المنهوبة، إشاعة الحريات العامة والخاصة، وضمان حقوق الإنسان، ضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الفترة الانتقالية. أنا طبعا لا أمل ترداد هذه العبارة في أنه نحن ما بدأ تفضل على النساء في تمثيلهم، هو تمثيل عادل ومستحق لأنه هم لعبوا الدور الأساسي في قيادة هذه الثورة، إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة، وضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، ترقية وتعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة بتركيز كبير وأولوية قصوى للصحة والتعليم، البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات، وأخيرا إنجاز مهام التحول الديمقراطي في عقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات. طبعا دي تظل أولويات، لكن نحن طبعا هنا لازم نذكر نفسنا بأن هذه أولويات تواجهها يعني كمية من التحديات الكبيرة لتنفيذ هذه الأولويات. خلينا بس تفلاك some of them. أولا تحدي بناء السلام والسلام، صاح في إجماع ما سبق إجماع في تاريخنا القريب على إنجاز السلام المستدام، إيقاف هذه الحرب اللعينة، لكن دا يظل أنه تحدي كبير بيمر بهيردلز كثيرة، لكن أنا متأكد بهذا الإجماع العظيم لكل قطاعات شعبنا وخاصة الحوار مع قوى الكفاح المسلح نستطيع أن ننجز هذا الملف وفي وقت قصير. التحدي الاقتصادي، قلاء الأسعار والمعيشة، هناك تحديات كبيرة في هذا الملف، يأتي على رأسها قضية الدعم. هذه قضية محورية هي اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى. حكومة الفترة الانتقالية سوف تجري حوارات عميقة وواسعة مع كل قطاعات شعبنا في هذا الملف. الخيار الأخير هيكون خيار شعبنا في تحديد شكل الدعم، رفعه أو عدمه، يجب أن نستصحب فيه كل أرواحكم، لأن هذه قضية مهمة ويعني فيها كمية من التقاطعات والتشابكات الاقتصادية والسياسية إلى آخره. هنالك قضية الديون أيضا مرتبطة بكل القضايا الاقتصادية الأخرى. تحدي إصلاح مؤسسات الدولة، قطاع الأمني، خدمة المدنية، كلها تحديات. رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب يرتبط برضو كل هذه الملفات، لكن في تقديري يظل التحدي الأكبر هو سياسات الانتقال، تحدي سياسي الانتقال. وهنا أنا يعني بتخيل أنه في عدد من القضايا نحن محتاجين نديرة مع بعض مع شعبنا، على رأسها إدارة التوقعات، managing expectations. شعبنا عنده توقعات كبيرة ومستحقة ومتوقعة، لكن يجب أن نديرها مع بعض، ما حنغش هذا الشعب العظيم، نشتغل مع بعض في حلحلتها. الثورة هي ما إيفنت، هي عملية مستمرة. تحدي عقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات تظل تحديات إجرائية، لكن أفتكر عندنا تجربة غنية جدا في السابق نعتمد عليها. لكن في التقدير يظل التحدي الأكبر هو خلق المشروع الوطني الذي يتوافق عليه أهل السودان. وهنا أنا بتخيل هذا المشروع عنده مكونين، الجزء الأول يرتبط بالمكون السياسي. نحن كشعب نحتاج لأننا نصل لفورمولا أو معادلة سياسية فشلنا في تحقيقها في خلال 60 سنة الماضية، يجب أن لا نترك هذه الفرصة تمر. هذه فرصة عظيمة جدا للتوافق على خلق مناخ ورؤية سياسية نعبر بها بكل البلد. الشق الثاني منها نحتاج لمشروع نهضوي تنموي يعالج هذه القضايا بتاعة الانتقال والتغيير إلى آخره، يعتمد على برنامج اقتصادي تنموي يعالج قضايا النهضة في السودان وبناء سودان حديث. أنا ما عارف، نحن كلنا بنسافر بنشوف أفريقيا بنشوف باقي العالم، العالم اللي بنسميه الجنوب وكذا، لازم تبقى عندنا غيرة. يعني نحن ليه نحن أول بلد استغل في أفريقيا، ما زلنا بنعالج في قضايا ما بعد الاستغلال. أفتكر جاء الوقت في أننا نرجع للتختة وللسبورة في أننا مع بعض نخلق هذا المشروع. أنا مرات بيجيني أفكار كذا في أنه احتمل بيكون من المفيد نعايل للتنمية في السودان بزونز أو قطاعات. وفي دي بستحضر يعني حاجة let me throw it لكم وانتوا تناقشوا فيها، إنه السودان ده لو قسمناه لخمسة محاور أو قطاعات بيكون من المفيد إن نعايل لها بطريقة أكثر شمولا. وفي دي أنا شايف ابتداء من الجنوب نحن ماشيين فوق، الحزام بتاع التمازج اللي ممكن نسميه حزام تمازج من امدا فوق في مع افريقيا الوسطى لحد الكرموك مع حدودنا في الحبشه، حزام غني بالبترول والمعادن والثروه الحيوانيه والزراعيه. شوف نعمل فيه شنو. بعده طوالي بيجي حزام السما العربي من النيل الابيض لتشاد. حزام الثالث انا سميته حزام الانهر من النيل الابيض برضو لحد نهر عبره، حزام غني جدا في الجزيره والراد وكل المشروعات الكبيره. حزام القمح والمحاصيل النوويه اللي هو من الخرطوم لحدودنا مع مصر. اخيرا حزام البحر الاحمر. زيارتنا الأخيرة لبورسودان أنا في تقديري خلقت أو يعني فتحت عيوننا على إنه قضية البحر الأحمر، أمن البحر الأحمر، قضية التنمية محتاجة لتفكير استراتيجي من باقي البلد لما فيها من التعقيدات الإقليمية والدولية. دي قضايا نشوف الناس الباحثين حسب أخواننا الباقيين في نشوفهم هل ده ممكن يقودنا لتفكير ممنهج في معالي قضايا التنمية في السودان. أخيرا نحن بنتوقع من شركانا وأصدقائنا في المجتمع الدولي والإقليمي في أنهم نشتغل مع بعض لإنجاز وتحقيق أولويات هذا البرنامج، وما أفتكر دي مهمة صعبة. في ختام هذه المداخلة القصيرة نحن نتمنى لكم ورشة ناجحة بنهايتها يعني تصلوا لتوصيات أكثر يعني دقة وإحكام. خلونا نعمل مع بعض من أجل السودان وطن خير ديمقراطي يسعى الجميع.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على متابعتكم لنا في حلقتنا من حديث اليوم حول كلمة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في ورشة عرض ومناقشة مقترحات برامج أولويات الفترة الانتقالية بقاعة الصداقة أمس. على من بيناتك ما تطلع شمسة راسة، من بيناتك ما تطلع شمسة راسة، يا شعب اللهبك
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تامن الزول من الخوف وبتامن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس، برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.